أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه استدل على عدم حجية خبر الواحد بالكتاب والسنة والإجماع. أما ما استدل به من القرآن الكريم فبآيتين، وهما قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. استدل بهاتين الآيتين على عدم حجية خبر الواحد بإطلاق هاتين الآيتين، باعتبار أنها تقول أن الظن أعم من أن يكون مستفادا من خبر الواحد أو من غير خبر الواحد، فإنه لا يغني من الحق شيئا. نوقش هذا البيان بوجوه متعددة. الوجه الأول أن أدلة حجية خبر الواحد حاكمة على مثل هاتين الآيتين، واتضح بأن هذا الجواب غير تام. الوجه الثاني، وهو ما ذكره صاحب الكفاية، من أنه أن هاتين الآيتين إما أن نقول أنهما ظاهرتان في خصوص أصول الدين، أو لا أقل أن القدر المتيقن منها هو أصول الدين والمسائل المرتبطة بالمسائل العقائدية والأمور العقائدية. ومن الواضح بناء على هذا لا إطلاق لها لتشمل خبر الواحد في غير أصول الدين. إذن إذا دلت عندنا روايات على حجية خبر الواحد في غير أصول الدين، فلا يقع تعارض بين الآيتين وبين تلك الأدلة، لأن الآيتين إنما موردهما إما بحسب الظهور وإما بحسب القدر المتيقن هو أصول الدين. هذا البيان قلنا أنه مبني على قاعدة أسسها صاحب الكفاية في مباحث الخاص والعام، وهو أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن انعقاد الإطلاق، يعني من مقدمات ثبوت الإطلاق لكلام أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. وحيث أنه يوجد في المقام هذا القدر المتيقن، وهو الاختصاص بالمسائل المرتبطة بأصول الدين، إذن لا إطلاق لهاتين الآيتين ليشمل الظن في غير موارد أصول الدين. في مقام الجواب، بحثنا من هنا يبدأ، في مقام الجواب عن هذا الوجه الثاني، تارة نسأل صاحب الكفاية بأن هذا القدر المتيقن وهذا القدر الذي هو متيقن في مقام التخاطب، هل هو مستفاد من أمر خارج من نفس الخطاب، أو أنه مستفاد من أمر في نفس الخطاب؟ بعبارة أخرى، هل أن هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب لعامل خارجي ولدليل خارجي، أو لعامل داخلي، أي منهما؟ فإن كان مرادكم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لأجل دليل خارجي وعامل خارجي، كما لو دل دليل آخر على أن الظن في الأمور العقائدية لا يغني من الحق شيئا، يعني أصول الدين لا يكفي فيه الظن، فهذا وإن كانت كذلك، يعني حتى لو قبلنا هذا الدليل في محله، إلا أن الذي يمنع من انعقاد الإطلاق ليس هو وجود القدر المتيقن ولو من خارج الدليل، وإنما الذي ينعقد أو يمنع انعقاد الإطلاق هو وجود القدر المتيقن المستفاد ماذا؟ من نفس الدليل لا من خارج الدليل. هذا هو مبناكم، يعني حتى لو سلمنا المبنى فإن الذي يمنع عن انعقاد الإطلاق ليس وجود أي قدر متيقن في مقام التخاطب، سواء كان من نفس الخطاب أو من خارج الخطاب، وإنما إذا كان من نفس الخطاب فإنه يمنع، أما إذا كان من الخارج فإن القدر المتيقن أو وجود القدر المتيقن لا يمنع. وأما إذا قلتم أنه لا، هذا القدر المتيقن مستفاد من داخل نفس الخطاب، فالجواب أن هذا لعله كما سيتضح بعد ذلك تام في قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لماذا؟ لأنه جاء في مورد المناقشة، في سياق المناقشة مع الكفار والمشركين، ومن الواضح بأنه مورد المناقشة معهم إنما هو ما يرتبط بالأصول العقائدية والإيمانية. أما قوله في آية في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر، هذه مطلقة، ليس سياقها سياق الأمور المرتبطة بأصول الدين. فحتى لو قبلنا المبنى أولا وقلنا أنه يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب من داخل الخطاب ثانيا، فإن هذا إنما يختص بآية سورة يونس، أي إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا يشمل قوله تعالى في سورة الإسراء لا تقف ما ليس لك به علم، أساسا توجد قرينة في ذيلها إن السمع والبصر والفؤاد، وهذه أمور ليست مرتبطة ماذا؟ بالأمور العقائدية، تشمل الأمور العقائدية والأمور غير العقائدية. فهذا الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية أيضا غير تام. الوجه الثالث الذي ذكر في كلمات الأعلام هو الدعوى أن أدلة حجية خبر الواحد إن لم ندعي أنها حاكمة وإن لم يتم ما ذكره صاحب الكفاية أن الآيات لا إطلاق لها، حتى لو قبلنا إطلاق هاتين الآيتين لمطلق الظن بنحو يشمل خبر الواحد أيضا، فإن أدلة حجية خبر الواحد من الواضح أنها تخصص هذا الإطلاق لأنها أخص مطلقان. هذه الآية، هاتان الآيتان تقول بأن كل ما هو ظن لا يمكن الاعتماد عليه، لا يغني من الحق شيئا، وأدلة حجية خبر الواحد تقول هذا الظن يمكن ماذا؟ يمكن الاعتماد عليه. ومن الواضح أن النسبة بين إطلاق هاتين الآيتين وبين أدلة حجية خبر الواحد تكون نسبة الإطلاق والتقييد نسبة العام والخاص، وقد ثبت في محله أن الخاص مقدم على العام وأن المقيد مقدم على ماذا؟ على المطلق. فيدعى التخصيص في المقام، وهذا المعنى ذكر في كلمات أكثر الأعلام، يعني المرزا، السيد القوئي، صاحب الكفاية، كلهم قالوا حتى لو تنزلنا ولم نقبل الحكومة ولم نقبل أن الإطلاق غير موجود، لا أقل ندعي بأن أدلة حجية خبر الواحد تكون مخصصة لإطلاق هاتين الآيتين. طبعا هذه الدعوة بنحو الإجمال يمكن أن تقبل ابتداء وللوهلة الأولى، ولكنه ليس مطلقا، وذلك لأنه واقعا لا بد أن يكون هناك بحث تفصيلي في أدلة حجية خبر الواحد لنرى أن تلك الأدلة واقعا نسبتها إلى إطلاق هاتين الآيتين هل هي نسبة المخصص والمقيد، أي أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، أو في بعض الأحيان هي نسبة العموم والخصوص من وجه أي منهما. إذا ثبت أن نسبة أدلة حجية خبر الواحد نسبتها إلى هذين الإطلاقين وهاتين الآيتين هي نسبة المخصص إلى العام، نسبة القيد أو المقيد إلى المطلق، عند ذلك يتم ماذا؟ يتم هذا الوجه بغض النظر عن الإشكال الذي بعد ذلك سنذكره. ولكنه بنظرة إجمالية عندما نلقي على أدلة حجية خبر الواحد لا نجد أن دائما أدلة حجية خبر الواحد نسبتها إلى إطلاق هاتين الآيتين نسبة الخاص ماذا؟ إلى العام. مثلا إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة في الحلقة الثالثة في الكفاية، مثلا قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، خب على فرض وجود المفهوم، لأن هناك بحث أن هذه الآية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، على فرض وجود المفهوم في هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها ما هو؟ ها؟ إن لم يجئكم فاسق، وإن لم يجئكم فاسقون أعم من قوله إن جاءكم عادل. لماذا؟ لأنه إن لم يجئكم فاسقون إما لم يأتي أحد إطلاقا سالب بانتفاء الموضوع، وإما جاءنا أحد وكان ماذا؟ وكان عادلا. إذن عندما ننظر إلى مفهوم آية النبأ نجدها أنها مطلقة، فيقع التعارض بين إطلاق مفهوم آية النبأ وبين إطلاق هاتين الآيتين، والنسبة بينهما نسبة ماذا؟ العموم والخصوص من وجه. وإذا كان الأمر كذلك إذن لا معنى لأن نقدم إطلاق أو نقدم مفهوم آية النبأ على ماذا؟ على إطلاق هاتين الآيتين، لأن النسبة ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق، بل العموم والخصوصي من وجه. وهكذا في جملة من الأدلة القرآنية التي استدل بها على حجية ماذا؟ على حجية خبر الواحد. هذه من الأدلة الأساسية. من الأدلة الأساسية الأخرى هو الاستناد إلى السيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الواحد، وهناك إن شاء الله تعالى سيأتي بحث مفصل في أن هذه السيرة قد يدعى أنها مردوع عنها بإطلاق هاتين الآيتين. أنتم تقولون سيرة، ونحن نعرف بأن السيرة لكي تكون حجة لا بد أن لا تكون ماذا؟ مردوعا عنها. قد يدعى في المقام أن إطلاق هاتين الآيتين يردع عن العمل ماذا؟ بالسيرة. ومع فرض أن هاتين الآيتين كافيتان للردع عن مثل هذه السيرة المستحكمة، من الواضح بأن السيرة تتقدم على الآية أو لا تتقدم على الآية. كيف تتقدم تكون مردوعة بإطلاق هذه الآية. التفتوا جيدا. وإن قيل أن تلك السيرة ثابتة وأن هذا القدر من البيان لا يردع، فالسيرة تتقدم سواء كانت هي العموم والخصوص المطلق أو أي نسبة أخرى. إذن أيضا بحث التخصيص يفيدنا في المقام أو لا يفيدنا في المقام؟ لا يفيدنا في المقام، نعم، إلا إذا ثبت، وهذا بحثه سيأتي في محله في حجية خبر الواحد، يعني في الجهة الثانية من البحث، إلا إذا ثبت أن هناك أدلة واضحة الدلالة على حجية خبر ماذا؟ على حجية خبر الواحد بخصوصه، عند ذلك نقول أنها تتقدم على إطلاق هاتين الآيتين، لأن النسبة بينهما نسبة العام والخاص المطلق. إذن إلقاء هذه الجملة على إطلاقها، وهي أنه لو تم إطلاق الآيتين لعدم حجية الظن مطلقا فيخصص إطلاقها بأدلة حجية خبر الواحد، هذا الكلام على إطلاقه غير تام، وإنما لا بد أن ننظر إلى الدليل الذي نستند إليه في حجية خبر الواحد لنعرف أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق أم لا. ثم هذا الإشكال الأساسي، ثم لو تنزلنا عن كل ما بيناه، أساسا قرأنا في محله أنه حتى لو كانت النسبة، التفتوا جيدا، حتى لو كانت النسبة بين دليلين هي العموم والخصوص المطلق، فإن الخاص دائما لا يقيد أو لا يخصص العام ولا يقدم على العام. متى يقدم عليه؟ إذا كان لسان العام لسان يقبل التخصيص، أما إذا كان لسان العام سنخ لسان ماذا؟ لا يقبل التخصيص، آب عن التخصيص، حتى لو كانت النسبة نسبة العام والخاص المطلق، يقدم الخاص أو لا يقدم الخاص؟ لا يقدم الخاص، لأن اللسان سنخ لسان يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص. ضربنا مثال لذلك مرارا، قلنا من قبيل وما كان ربك بظلام للعبيد، قلنا هذا اللسان هل يمكن أن نقول إلا في هذا المورد أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن هذا اللسان سنخ لسان يأبى عن التخصيص، أن الظلم قبيح إلا ماذا؟ إلا في هذا المورد، يقبل أو لا يقبل؟ هذه القواعد لا تقبل التخصيص. كذلك في المقام، فإن اللسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا، واقعا يعقل أن نقول إلا في هذا المورد فإن الظن يغني من الحق شيئا، أساسا اللسان سنخ لسان بنفسه ينادي بأنه يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ لا يقبل التخصيص. إذن على هذا الأساس حتى لو تنزلنا عن كل ما تقدم، فإن هذا اللسان سنخ لسان ولا تقف ما ليس لك به علمون، أساسا يريد أن يبين كأنه فت قاعدة عامة. هذه القاعدة العامة لا معنى أن نقول أنه لا تستند إلى العلم، لا يمكن استناد إلى العلم إلا في هذا المورد استند، لا يمكن ذلك. إذن قد يقال أن هذا اللسان حتى لو فرضنا أن أدلة حجية خبر الواحد النسبة بينها وبين إطلاق الآيتين هي العموم والخصوص المطلق، قد يقال بأن هذا اللسان لا يقبل التخصيص، آب عن التخصيص. إذن هذا الوجه الثالث أيضا مبتلى بمثل هذه المحاذير، أولا إثبات أن أدلة حجية خبر الواحد نسبتها إلى إطلاق الآيتين هي نسبة الخاص إلى العام فيه كلام وتفصيل، وثانيا على فرض قبول هذه النسبة فإن هذا اللسان الذي في الآية يأبى التخصيص. هذا أيضا الوجه الثالث الذي ذكر في كلمات الأعلام لرد الاستدلال بهاتين الآيتين على عدم حجية خبر الواحد. ولكنه ماذا ينبغي أن يقال إذن في هاتين الآيتين؟ أساسا واقعا أن دعوى أن هاتين الآيتين بصدد نفي حجية خبر الواحد، هذه الدعوة هي محل تأمل. التفتوا جيدا، مرة نقبل أن الآيتين لهما دلالة على عدم حجية خبر الواحد، فنبحث ماذا؟ فنبحث عن الجواب، إما جواب الحكومة، إما جواب القدر المتيقن، إما جواب ماذا؟ إما جواب التخصيص. وأخرى لا، نقترب من كلام صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وهو أن هاتين الآيتين لهما دلالة على عدم حجية خبر الواحد، أو ليست بصدد نفي حجية خبر الواحد، ليست بصدد هذا، وإنما بصدد بيان شيء آخر. خب، من الواضح عند ذلك إذا لم تكن بصدد نفي حجية خبر الواحد، إذن تعارض أدلة حجية خبر الواحد أو لا تعارض؟ لا تعارض، لأنها ليست بصدد نفي الحجية. إذن هاتان الآيتان في أي واد هما؟ التفتوا جيدا، الأحكام كما تعلمون التي تصدر من الشارع على أقسام، إما أحكام مولوية وإما أحكام ماذا؟ إرشادية. الأحكام المولوية أيضا على قسمين، إما مولوية تكليفية وإما مولوية ماذا؟ وضعية، فإن الحكم الوضعي أيضا حكم ماذا؟ حكم مولوي. الإرشاد إلى عدم الحجية هذا مو معناه أنه ليس حكما مولويا. نحن مو في البيان السابق للتثبيت دلالة الآية قلنا بأن هذا ليس حكما مولويا، يعني ليس حكما تكليفيا، وإنما هو إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى عدم الحجية. وأنتم تعلمون أن الحجية وعدم الحجية من الأحكام ماذا؟ من الأحكام المولوية، ولكن من الأحكام المولوية الوضعية، وليست من الأحكام المولوية ماذا؟ التكليفية، لأن الحكم الشرعي عندنا ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وإلى حكم شرعي ماذا؟ وضعي. هسا على الخلاف الموجود بين الأعلام أن الأحكام التكليفية منتزعة من الوضعية، أو الوضعية منتزعة من التكليفية، أو أن لكل منهما جعل مستقل، خلاف معلوم ومعروف بين الأعلام. الآن لسنا بصدد هذه النقطة، بصدد أن دلالة الآية على عدم الحجية مبني على هذه النقطة، أن للمولى حكم مولوي، ولكن لا مولوي تكليفي، بل مولوي ماذا؟ وضعي، وهو إرشاد إلى عدم الحجية. هذا عندما نقول إرشاد إلى عدم الحجية، هذا مو معناه أنه ليس حكما مولويا، لا حكم مولوي، ولكن حكم ماذا؟ مولوي وضعي. المدعى، التفتوا جيدا بعد أن اتضح أن هذا الحكم في الآية إن الظن لا يغني أو ولا تقف ما ليس لك به علم، أساسا ليست أحكام مولوية هذه، وإنما هي ماذا؟ أحكام إرشادية. واضح صار؟ إذن بعد هي تبحث حجية خبر الواحد عدم حجية خبر الواحد أو لا تبحث، لا علاقة لها، لتشير إلى قضية أخرى. ما أدري فذلكت البحث، خليت تتضح حتى أنه ندخل على البحث. إلى الآن ثبوت الدلالة متوقف على أن هذا حكم ماذا؟ حكم مولوي من الشارع، ولكن إرشاد إلى عدم ماذا؟ إلى عدم الحجية، لا أنه حكم تكليفي، ليس من قبيل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ليس من هذا القبيل. ليس من قبيل حرمة الكذب، لا ليس من هذا القبيل، وإنما من قبيل ماذا؟ جعلت خبر الواحد حجة، وخبر دليل آخر يقول لم أجعل خبر الواحد ماذا؟ حجة. أما بناء على هذا البيان أو ما نريد أن نقوله تبعا لجملة من أعلام المفسرين، أن هذه الآية المباركة أو أن هاتين الآيتين ليس بصدد بيان حكم مولوي من قبل المولى، بل هي بصدد الإرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم ثابت في الرتبة السابقة. لذا تجدون السيد الهاشمي في تقريرات بحثه المجلد الرابع هناك المجلد الرابع في الحاشية صفحة 339 يقول هذا مضافا إلى أن يناقش ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أو لا أقل يذكر وجها للمناقشة. هذا مضافا إلى أن حمل الخطاب المولوي على الإرشاد إلى حكم العاقل خلاف ظهوره في المولوية، بخلاف ما لو كان إرشادا إلى عدم الحجية ماذا؟ شرعا، فإنه ليس خلاف ماذا؟ ليس خلاف ظهور المولوية. وكأن القرآن الكريم فقط في القرآن الكريم تكلم ماذا؟ ها؟ ها؟ بلباس هو هكذا؟ بلباس المولوية فقط القرآن تكلم دائما بلباس المولوية؟ يعني لم يتكلم عن قضايا تكوينية، لم يتكلم عن قضايا عقلية وأرشد إليها، لم يتكلم القرآن؟ نعم في الفقه قد إذا قال قائل هذا المعنى قد يقبل منه، أما في القرآن الكريم المولى دائما تكلم بهذه اللغة، يعني دائما لبس اللباس المولوية وتكلم؟ لا، في جملة من الأحيان لبس لباس ماذا؟ لباس المنطق العقلي، لباس المنطق العقلي، مو لباس أني مولى دا أشرع أحكام تكليفية، أشرع أحكام ماذا؟ أشرع أحكام وضعية. على أي الأحوال، إذن فذلكة الجواب وحقيقة الجواب الذي من خلالها يتضح أو من خلاله يتضح أن الآيتين ليستا بصدد نفي الحجية عن الظن. إذن ما هما الجواب؟ أن هاتين الآيتين بصدد الإرشاد إلى أمر عقلائي أو عقلي مرتكز في فطرة كل إنسان سليم أن غير العلم يمكن الاستناد إليه أو لا يمكن الاستناد إليه، يعني أن غير العلم هل هو ركن ركين أو ليس ركنا ركينا؟ ماذا تريد أن تقول الآية؟ تريد أن تقول لا ينبغي للإنسان في أي شيء إذا أراد أن يرتكن لابد أن يرتكن إلى ماذا؟ إلى العلم، أما غير العلم يمكن الركون إليه أو لا يمكن الركون إليه؟ لا يمكن الركون إليه، فهي إرشاد إلى هذه القاعدة العقلية، إرشاد إلى هذه القاعدة العقلائية سمها، إرشاد إلى هذا الأمر الفطري أن الأمور الموهومة، أن الأمور المشكوكة، أن الأمور المظنونة هذه لا يمكن أن تكون مستند الإنسان للإيمان، للعمل، للقول، لأي شيء لا يمكن أن يكون المستند ماذا؟ غير العلم. ليست بصدد جعل الحجية أو عدم ماذا؟ أو عدم جعل الحجية، أصلا أجنبية عن محل الكلام، التفتوا إلى هذه النقطة، أجنبية عن محل الكلام. الآية المباركة ليست بصدد أنه فإنهما الثقتان المأمونان لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. هناك الإمام سلام الله عليه يريد أن يجعل ماذا؟ الحجية لخبر الثقة. ليست هذه الآيات تريد أن تقول ذلك خبر الثقة أو الظن لم أجعل له ماذا؟ لم أجعل له الحجية. لا لا، ليست القضية قضية ماذا؟ قضية تأسيس حجية أو عدم ماذا؟ أو عدم حجية، ليس الأمر كذلك. وإنما تريد أن تشير إلى ما هو المركوز. وأكو قرينة إن شاء الله بعد ذلك نشير إليها، وهو أنه في قوله تعالى، السلام عليكم، في قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ماذا؟ مسؤولا. يعني لا تريد من خلال هذا البيان أن تثبت المسؤولية، بل تقول المسؤولية ثابتة ماذا؟ في الرتبة السابقة. وأنتم تعلمون إذا كان هذا تأسيس فالمسؤولية تكون في طول ماذا؟ في طول هذا البيان، مع أنه نحن نجد أنه لا تقفو، صار في طول ماذا؟ في طول المسؤولية. ما أدري واضح هذه النقطة؟ إذن لو كانت الآية بصدد بيان حكم مولوي ينبغي أن تكون المسؤولية ماذا؟ في طولها، مع أن الآية عندما تبين أن هذا الذي نقوله في طول ماذا؟ في طول ثبوت مسؤولية في الرتبة السابقة. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ لذا تجدون بأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي يقول بأنه أساسا لا ينبغي الاقتفاء، الاقتفاء عبارة عن الاتباع والذهاب خلف الشيء وجعله سندا ودليلا بحيث يكون هو الداعي والمحرك للإنسان، وهذا المطلب صحيح في باب الظن وعقلائي أيضا، ولكنه إلى آخره. على هذا الأساس حينئذ يكون للعلم بالحجية، إلى أن يأتي إلى الآية الأخرى، فقد تبين مما قلناه أنها واردة في سياق هذا الأمر. أوضح من هذا بشكل واضح، يقول هذه إشارة إلى سنخ قاعدة عقلية أو عقلائية مفروغ عن صحتها، لا قاعدة شرعية تأسيسية، هسه إما حجية وإما عدم حجية، وإلا لم يكن مناسبا مع مقام الاختصاص والاحتجاج. هذه النكات مو شيء واضحة. أوضح بشكل واضح أشار إلى هذا المعنى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هاتين الآيتين، أو لا أقل في ذيل هذه الآية، وهي الآية من سورة الإسراء الجزء 13 صفحة 92. في صفحة 92 هكذا يقول: وفي ذلك، في ذيل قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. التفت العبارات، يقول إيش قد عندنا وقت مولانا؟ هذه ساعتكم طونا بل هي إزي. يقول: وفي ذلك إمضاء لما تقضي به الفطرة الإنسانية، وهو وجوب اتباع العلم والمنع عن اتباع ماذا؟ عن اتباع غيره. إذن الآية المباركة بصدد ماذا؟ بيان هذا الأمر الفطري، هذا الأمر العقلي أو العقلائي. فإن الإنسان بفطرته الموهوب لا يريد في مسير حياته باعتقاده أو عمله إلا إصابة الواقع والحصول على ما في متن الخارج، والمعلوم هو الذي يصح له أن يقول إنه هو، إذا كان يوجد عنده علم يقول أن ما أعلمه ماذا؟ مطابق. أما إذا كان عنده ظن وهم شك، هل يستطيع أن يقول ما أظنه هو؟ ها؟ متى يستطيع أن يقول أن ما أعلمه هو أو أعتقد أنه هو؟ إذا كان هناك ماذا؟ إذا كان هناك علم. أما إذا كان هناك ظن، هل يستطيع أن يقول أعتقد أنه هو الواقع؟ لا. طبعا حتى في حال العلم لا يثبت أن كل ما علمه مصيب ماذا؟ مصيب للواقع، لا، ليس الأمر كذلك. ولكن فقط في حال العلم يستطيع أن يقول أن معلومي ماذا؟ أعتقد أنه مطابق للواقع. أما في حال الشك، في حال الوهم، في حال الظن إلى آخره. يقول: وأما المظنون والمشكوك والموهوم فلا يصح فيها إطلاق القول بأنه هو. يعني بأنه هذا الذي أظنه هو ماذا؟ هو الواقع. هذا الذي أشك فيه هو ماذا؟ هو الواقع. والإنسان بفطرته السليمة يتبع في اعتقاده ما يراه حقا ويجده واقعا في الخارج، ويتبع في عمله ما يرى نفسه مصيبا في تشخيصه. التفتوا إلى العبارات، زين، التفتوا إلى العبارات. دائما الإنسان ماذا؟ مصيب إذا حصل له اليقين، مصيب للواقع. لا، إذا حصل له اليقين والعلم يقول أعتقد أني مصيب ماذا؟ مصيب للواقع. هذا المعنى الذي أشرنا إليه مرارا للإخوة، وذلك فيما يتيسر له أن يحصل العلم به. هاي الجملة احفظوها، احفظوها جيدا. وأما فيما لا يتيسر له العلم به، مثل إيش؟ يقول كالفروع الاعتقادية بالنسبة إلى بعض الناس، وغالب الأعمال بالنسبة إلى غالب الناس، فإن الفطرة السليمة تدفعه إلى اتباع علم من له علم بذلك. يعني التقليد في الفروع الاعتقادية جائز أو ليس بجائز؟ التفتوا جيدا. ولكن ماذا؟ ولكن مو اتباع أي إنسان، لا لا، اتباع من له علم. أحسنتم، يعني مو أن الذي أتبعه أيضا هو ماذا؟ هو مرايح إلى ظواهر الآيات ومستدل. لا، ما يكفي، لابد أن الذي يستدل هو بعد ماذا؟ عنده علم ويقين. لذا نحن في كتاب التفقه في الدين ماذا قلنا؟ قلنا أن الذي يجوز أنا في الفروع الاعتقادية للمقلد يجوز أن يحصل الاطمئنان، أما للمقلد لابد أن يحصل ماذا؟ العلم، ما يكفي الاطمئنان. وهذا الذي يقع فيه جملة من الذين كتبوا في هذا المجال، يقع الخلط في كلماتهم، يتصورون عندما نقول أن الاطمئنان كاف، يعني كاف ماذا؟ للمقلد ولل مقلد. لا، ليس الأمر كذلك، وهذا هو الفارق بيننا وبين بعض الكلمات التي تقال هنا وهناك. البعض يتصور بأنه نحن عندنا عندما نقبل بأنه، لأنه هذا عرف عنا بأنه السيد الحيدري يقول بأنه في المسائل العقائدية لا أقل الفرعيات يجوز ماذا؟ يجوز التقليد. فتصوروا بأنه إذن الاطمئنان كافي مطلقا. لا، نحن لا نقول ذلك، هذا نقوله لمن لم يتيسر له العلم وتحصيل العلم واليقين. أما إذا كان يمكنه تحصيل العلم واليقين، هذا يكفي فيه الاطمئنان وخبر الواحد أو المورث الاطمئنان، أو لا يكفي؟ لا يكفي. إذن قال: وأما فيما لا يتيسر له العلم به كالفروع الاعتقادية بالنسبة إلى بعض الناس، وغالب الأعمال بالنسبة إلى غالب الناس، فإن الفطرة السليمة تدفعه إلى اتباع علم من له علم بذلك وخبرة باعتبار علمه وخبرته علما لنفسه، فيؤول اتباعه في ذلك بالحقيقة اتباعا لعلمه بأن له علما ماذا؟ وخبرة. كما يرجع السالك وهو لا يعرف الطريق إلى الدليل، لكن مع علمه بخبرته ومعرفته جه. ويرجع المريض إلى غير ذلك. إلى هنا اتضح لنا أن الآية المباركة بصدد ماذا؟ بصدد تأسيس، بصدد إرشاد، تأسيس بهذا المعنى، بصدد إرشاد إلى قاعدة فطرية عقلية عقلائية، سموها ما شئتم، أن الذي يمكن الركون إليه هو ماذا؟ هو العلم، وأن غير العلم يجوز الركون أو لا يجوز الركون؟ لا يجوز الركون. قد تقول بأنه جنابك أنت عندما ترجع إلى الطبيب، وقول الطبيب يفيدك علما؟ لا يفيدك علما، إذن ينافي هذا. يقول لا، نحن لا نطلب أن كل ما يقوله الطبيب يفيد العلم، ولكن لابد أن يكون لنا علم بجواز الرجوع إلى، وإلا إذا كنا نشك أنه هل يجوز الرجوع إلى الطبيب أو لا يجوز، هنا بعد نكون مشمولين ماذا؟ لو رجعنا إلى الطبيب نكون مشمولين، إن الظن لا يغني ماذا؟ من الحق شيئا. وهكذا، لذا ذكروا في محله بأن الإنسان لابد أن يكون في مسألة التقليد يجوز له أن يكون مقلد أو لا يجوز. لا يجوز أنه يجوز له أن يقلد، لابد أن يكون على علم بأنه يجوز له ماذا؟ يجوز له التقليد. وإلا إذا ظن، إذا شك، هل يجوز له التقليد أو لا يجوز؟ لا. أسا بغض النظر عن إشكالات الأخرى، أساسا أريد أن أقول أن الآية المباركة بصدد بيان هذه الكبرى، وأنه غير العلم لا يمكن الاستناد إليه. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الاعتماد على خبر الواحد هل يكون خروجا عن هذه القاعدة أو من مصادق هذه القاعدة؟ الجواب، إذا استندنا إلى خبر الواحد مع العلم بجعل الحجية له فليس خروجا عن إطلاق الآية. أما إذا استندنا إلى خبر الواحد مع الظن بجعل الحجية ماذا؟ فيكون ركونا ماذا؟ إلى الظن. هذه التفصيل أكثر تحتاج إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.